أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الشرط الرابع من شروط صحة الشرط، وهو أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، حيث قلنا إن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغها شيء، وذلك أن صغر المخالفة إذا تحققت كان المورد في الحقيقة من البدعة. من يعرف أن في الكتاب أن الأجنبي لا يرث، ومع ذلك يشترط سكمثالها أن هذا الطرف مثلا في المعاملة يورث جاره الأجنبي، إذا تحقق بذلك أن هذا مخالف للكتاب خلاف ما في الكتاب، فأنت في الحقيقة بهذا الشرط تشرع ما ليس من الدين، وهو عبارة أخرى عن البدعة. لذلك لا يسوغ مخالفة الكتاب والسنة شيء. هذا على العموم. كان هناك بعض الكلام قدمناه، ثم قلنا توضيح المقام كله يتوقف على ذكر أخباره ثم الخوض في معناها. استعرضنا مجموعة الأخبار التي ساقها المصنف للاستدلال على هذا المطلب. الآن نأخذ شيئا فشيئا في توضيح هذا المقام بما يرتبط بما جاء في الأخبار وغير ذلك من خارج الأخبار. الفكرة الأولى التي يتعرض لها في المراد من كتاب الله عندما نقول الشرط المخالف لكتاب الله باطل، هنا احتمالان. الأول الكتاب الخاص الذي نعرفه وهو القرآن الكريم، كتاب الله تعالى وكلامه، هذا يقاس إليه كل شرط، فإذا كان مخالفا لا فهو باطل. الاحتمال الثاني معنى أوسع يناسب المعنى اللغوي للكتاب، فإن الكتاب يعني ما كتب، والمقصود هنا يكون جميع ما كتبه الله على عباده من أحكام الدين، وإن لم يبين في الكتاب الكريم بل بينه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، يعني عبارة أخرى عن الشريعة، أحكام الشريعة الموجودة في الكتاب وفي السنة بمعناها الواسع. هكذا يكون المراد على المعنى الثاني. أي الاحتمالين أرجح؟ يقول بحسب النبوي الذي وردت فيه قصة عائشة والجارية التي اشترتها، فاشترط أولياؤها على عائشة أنها إذا اعتقتها كان ولاء عتقها لهم. هذه الرواية فيها قرينة تدل على أن المقصود من كتاب الله المعنى الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وآله عبر عن شرط كون الولاء لغير المعتق بأنه مخالف ليس في كتاب الله، واضح؟ والحال أن حكم الولاء للمعتق الذي إليه يقاس هذا الشرط ويعتبر مخالفان إذ جعلت الولاء لغير المعتق، هذا الحكم حكم الولاء للمعتق هذا غير موجود في الكتاب، وإنما جاء في السنة. إذن في السنة جاء أن الولاء للمعتق، والشرط المذكور في المورد مخالف لما جاء في السنة، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله في الرواية: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وعبارته اللاحقة لذلك عبر بعبارة ثانية: فما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا جعله ليس في كتاب الله يعني مخالفا لكتاب الله، مع أنه في الحقيقة ليس هناك أثر منه في الكتاب لا سلبا ولا إيجابا، وإنما جاء في السنة أن الولاء للمعتق، وهذا الشرط مخالف لما جاء في السنة، فيدل على أن المقصود بكتاب الله ما هو أوسع من الكتاب الكريم، بحيث يشمل كل أحكام الدين المبين ولو بينت على لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وآله أجمعين. وإن كان هذه الرواية نفسها ومع غض النظر عن القرينة المتقدمة يمكن أن يقال إنها تدل على أن المقياس هو الكتاب الكريم، لأن أنت لولا هذه القرينة، لولا أن هذا الحكم غير موجود في الكتاب وموجود في السنة، لولا هذا ولمجرد أن تنظر في العبارات وكلمات النبي صلى الله عليه وآله ماذا تفهم من قوله: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كتاب الله منصرف ظاهر في إرادة القرآن، فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل، كذلك ظاهر القرآن. فهذه الرواية في نفسها ظاهرة في إرادة المعنى الأول، لكن بالقرينة المتقدمة تدل على إرادة المعنى الثاني. كذلك واحدة من صحيحتي ابن سنان، ذكرنا صحيحتين لابن سنان، في الأولى من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فكذا، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله. عبارة وافق كتاب الله، ما معنى وافق كتاب الله؟ يعني كان حكمه موجودا في كتاب الله، ظاهره هكذا يقول. والصحيحة الأخرى فيها: المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله. أمر المخالفة قد يكون أسعى، اعتبار الموافقة ظاهر أنه يقاس إليه ويكون حكمه فيه، مخالفة يمكن تفسيره. على كل حال الآن هم يتكلم كلاما في هذا الشأن، ننظر كيف ما كان يقول النبوي وإحدى صحيحتي ابن سنان ظاهرتان في اشتراط موافقة كتاب الله. إذا كان هكذا فربما يقال إنها تدل على اعتبار المعنى الأول، على أن المراد بالكتاب الكتاب الكريم القرآن. هل يمكن توجيه هذه الدلالة بحيث لا تنافي ما قدمناه من إرادة الكتاب بالمعنى العام الشامل للسنة؟ قل نعم يمكن توجيهه بأن يكون المراد من الموافقة لكتاب الله ليس وجود مضمون الشرط في الكتاب. لو كان المراد الشرط لابد أن يوافق الكتاب، لو كان المراد من هذا أن يوجد مضمون الشرط في الكتاب، ففي مثل المورد عندما يقول بشرط أن يكون ولاؤها لنا لابد أن يكون في الكتاب موجودا ماذا؟ أن الولاء أيضا يكون لغير المعتق، هكذا يعتبر. إذا كان هكذا فهذا معنى أن المقياس هو الكتاب، هو كتاب الله الكريم بعنوانه الخاص، الحكم لابد أن يكون موجودا فيه، حينئذ تشترطه وإلا فلا، هو المقياس. وينافي ما قلت من أن المعنى هو الكتاب الواسع، لكن نحن نريد أن نقول ليس المقصود من موافقة الشرط للكتاب وجود مضمون الشرط في الكتاب بنصه يعني، بل المقصود مجرد أن لا يكون في الكتاب نص خاص يدل على خلاف الشرط. يعني لا يشترط في المورد أن يكون في الكتاب أن ولاء العتق يكون لغير المعتق، بل يكفي أن لا يكون فيه أن ولاءه لا يكون لغير المعتق. فإذا لم يكن فيه نص خاص ينفي مضمون الشرط يكفيك هذا. لماذا؟ لأن مضمون الشرط حينئذ يكون موافقا لعمومات الكتاب التي دلت على أن كل ما لم يكن في الكتاب نص خاص بتحريمه أو المنع منه فإنه يكون مرخصا فيه ومحللا، مثل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مثلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قلنا إذا لا نعذب، أو حتى مثل خلق لكم ما في الأرض جميعا سخر لكم كذا مثلا، إذا كنا إنها تدل على الشمول للكل. مجرد أن لا يكون في الكتاب نص خاص على خلاف الشرط كاف يصبح هذا موافقا للعمومات من دون حاجة إلى أن يكون في الكتاب نص خاص يوافقه، فلا يعتبر الموافقة للنص الخاص، بل يكفي عدم مخالفة للنص الخاص ليكون موافقا للجو العام للكتاب. وإذا كان هذا هو المقصود فالموافقة للكتاب بهذا المعنى لا تختص بالكتاب. الموافقة للعمومات المحللة لكل ما لم يمنع عنه نص خاص هذه ليست من خصوصيات الكتاب، العمومات التي هي كذلك موجودة في الكتاب وموجودة في السنة وموجودة في الشرع كله في جميع مداركه، واضح؟ وإن كان يهمنا فعلا الكتاب والسنة، وإلا بالإجماع يرجع إلى السنة بالعقل وبالذي موجود في العقل، مثلا قبح العقاب بلا بيان، واضح؟ لكن أصل عقل لا يرجع إليه مع وجود العموم والأصل الشرعي في الكتاب والسنة. إذن المعنى المقصود من موافقة الكتاب موافقة عمومه وعمومات الكتاب المحللة لما لم يرد تحريمه ومنعه بالنص الخاص موجودة أيضا في السنة، ومثل هذا المعنى من موافقة الكتاب لا ينافي ما ذكرناه من أن المعنى المقصود من الكتاب هو معنى الشريعة بمعناها الواسع الشامل للكتاب والسنة. فالتفت إليه جيدا. قال: ثم الظاهر أن المرادة بكتاب الله هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين، وإن بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله ولم يبينه في كتابه، فاشتراط ولاء المملوك، هذه القرينة على هذا المعنى، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب لا بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الشرط لم يخالف حكما في الكتاب، إذ ليس في الكتاب ما يتعرض لحكم ولاء العتق وأنه يجوز للبائع أو لابد للمعتق أو ماذا، بل في السنة جاء أنه يكون للمعتق، وهذا الشرط مخالف لما جاء في السنة، فعبر بأنه مخالف الكتاب بمعناه الواسع الشامل للسنة، هذا هو معناه. لكن ظاهر النبوي، بل فينا هذا النفس النبوي المتقدم، وإحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب الله في صحة الشرط؟ ظاهر النبوي لعله لا يقصد هذا نفسه، النبوي الأول، من اشترط شرطا سوى كتاب الله مثلا، لعله هذا يريد، وربما الثاني أيضا لا مانع. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ إذن هذا أولى من الأول، لأن كلمة سوى كتاب الله يعني غير مخالف، لكن ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إذن العبرة بأن يكون في كتاب الله، يعني الموافقة. هذا نفسه بهذه العبارة يدل على هذا المعنى. إذن ظاهر النبوي وإحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب الله، يعني القرآن الكريم، في صحة الشرط، وأن ما ليس فيه كما في النبوي الأول، لا الأول، كما في النبوي الذي فيه قصة بريرة، أو لا يوافقه كما في الصحيحة الأولى الثانية، الأولى صحيحة الأولى لابن سنان، لأن هناك عبر بالموافقة. إذن وأن ما ليس فيه كما في النبوي أو ما لا يوافقه كما في صحيحة ابن سنان الأولى فهو باطل. إذن المدار على القرآن لا على الكتاب بالمعنى العام، لكن شوف ولا يبعد هذا التوجيه، أن يراد بالموافقة عدم المخالفة، هذا لا الموافقة معنى وجود نص الشرط، مضمون الشرط بنص خاص في الكتاب، لا، عدم المخالفة، ليس في الكتاب ما ينافي مضمون الشرط، أو مضمون الشرط لا ينافي شيئا مما في الكتاب، هكذا. إذا كان هكذا فيحل الإشكال. إذن لا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة، مجرد عدم المخالفة يعتبر موافقة، كيف هذا يكون؟ نظرا إلى موافقة ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص، الشرط إذا كان لا يخالف نص الكتاب الخاص فهو يوافق لعموماته المرخصة للتصرفات الغير المحرمة في النفس والمال، كل ما لم يكن في الكتاب نص خاص يمنع منه وينفيه فهو موافق لعمومات الكتاب، لأن عمومات تقول أحل الله كذا إلى آخره. فخياطة ثوب البائع مثلا موافق للكتاب بهذا المعنى، أشترط عليك أن تخيط ثوبي في بيعك الكتاب، هذا ماذا؟ موافق للكتاب؟ هل في الكتاب أنه يجوز اشتراط خياطة الثوب على البائع؟ لا، إذا ليس موافقا بهذا المعنى، بمعنى وجود مضمونه بنص خاص بالكتاب. نعم موافق بالمعنى الآخر، بمعنى أنه لا يخالف النص الخاص للكتاب، ليس في الكتاب ما يقول ليس لك أن تشترط على البائع خياطة الثوب، فإذا لم يكن فيه هكذا دخل تحت عمومات لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها وأمثال ذلك من المحللات بالتحليل العام لكل ما لم يرد فيه منع خاص. انتهى. ثم إن المتصف، هذا مطلب جديد حاصله أن المتصف بالمخالفة للكتاب واحد من أمرين، يعني في احتمالين، الأول مضمون شرط الشرط، أو فقل نفس المشترط والملتزم، أنت عندما تقول بعتك الكتاب بشرطي أن تخيط ثوبي، هذه عبارة بشرطي أن كذا فيها شيئان، فيها الالتزام نفس الشرط الذي هو الالتزام فإني قد التزمت، وفيها الملتزم والمشروط مشترط مضمون الشرط وهو خياطة الثوب. واضح؟ ما المقصود بمخالفة الكتاب؟ ما هو الذي يكون مخالف أو لا يكون مخالفا؟ احتمالان، الأول أن تقول مضمون الشرط المشترط الملتزم خياطة الثوب، هذا لا يجوز أن يكون مخالفا للكتاب. واضح؟ احتمال الثاني الالتزام، التزامي لا يجوز أن يكون مخالفا للكتاب. توضيحه أنه على الأول يمكن هكذا أن يكون: التزمت مثلا بعتك بشرط أن تورث جارك يعني الأجنبي، فنقول هذا الملتزم به، هذا المضمون، مضمون الشرط، لا يجوز أن يكون مخالف الكتاب، وهذا مخالف فيبطل. لماذا؟ لأن في الكتاب أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ويرث بعضهم من بعض، وأما الأجنبي فلا يرث، فهذا مخالف للكتاب، هذا المضمون مثلا. وعكسه لو افترضنا أنك تشترط بشرطك أن لا يكون بعض أرحامه وارثا، مع أن الله في الكتاب جعل الأرحام ورثة مثلا، هذا المضمون يقاس إلى الكتاب ويقال مخالف أو ليس بمخالف، فإذا كان مخالف فيبطل. الثاني وهو أن يكون الالتزام مخالفا، نقول نفترض فيه أن الملتزم المضمون ليس مخالفا للكتاب، لكن نفس الالتزام هو المخالف، مثل ما جاء في تلك الرواية من أن الرجل لما تزوج المرأة شرط لها أن لا يتزوج أو يتسرى عليها، فنقول إن ترك التزويج أو التسري لا ينافي الكتاب، لا يخالف الكتاب، إذ الكتاب لم يلزم بالتزويج أو التسري، وإنما أباح التزويج مثنى وثلاث ورباع، وأباح التسري مما ملكت أيمانكم. لكن إذا المضمون غير مناف للكتاب ولا مخالف، لكن التزامك بأن لا أتزوج ولا أتسرى، ماذا؟ التزامك بأن لا أتزوج ولا أتسرى هو المخالف للكتاب. واضح كيف؟ إذن التزوج والتسري فعله موجود في الكتاب ولا يخالف، ولعل أقول تركه أيضا لا يخالف لأن الكتاب لم يلزم به، لكن الالتزام به بمقتضى الشرط مناف حتما للكتاب. ثم أضيف إليك نقطة بسيطة يعني قد تكون دخيلة في توضيح بعض الأدلة القادمة، وهو أن المخالفة على الثاني تستند مباشرة إلى فعل الشرط. لماذا؟ لأن قلنا أن المخالف هو الالتزام، والالتزام هو فعل الشارط، الشارط يأخذ على نفسه يلتزم بكذا، إذا كان الالتزام مخالفا ففعل الشارط مخالف ابتداء. لكن على الأول الالتزام الذي هو فعل الشارط ليس مخالفا ابتداء، التزامي وإلزامي إياك بأن تورث الأجنبي نفس الالتزام من حيث هو وكفعل الشارط ليس مخالفا، لكن متعلقه مخالف، مشروطه ملتزمه مخالف، مضمونه وحكم بأن الأجنبي يرث هذا المضمون هذا مخالف لما في الكتاب. وأنا الشارط إنما يقال إني مخالف، عملي مخالف، التزامي مخالف من جهة متعلقة، فوصف المخالفة حمله على الالتزام بلحاظ المتعلق، وصف بحال متعلق، التزام مضمونه متعلقه مخالف لما في الكتاب. واضح كيف؟ فيصح أن يقال أني مخالف، أنا الشارط ملتزم بخلاف الكتاب، عبر ما شئت يصح، لكن بواسطة كون المضمون والمشروط والمتعلق الملتزم مخالفة. أما ابتداء هكذا فالتزام ليس مخالف، وخلاف الثاني فالالتزام نفسه مخالف، وفعل الشارط ابتداء هو المخالف، فالمخالفة في فعل الشارط، هذا احفظه. إذن إلى الآن بينا احتمالين: المخالفة بالملتزم، المخالفة بالالتزام. قد يقول قائل: المخالفة قسم واحد، احتمال واحد، وهي الأولى المخالفة في الملتزم، وأما في الالتزام فلا مخالفة. لماذا؟ يقول: أن تعال إلى المثال الذي ذكرته، تقول التسري والتزويج ليس مخالفا للكتاب، يجوز التسري والتزويج، لكن الالتزام بتركه بعدمه هو المخالف للكتاب. يقول: ليس في الالتزام بتركه مخالفة للكتاب. لماذا؟ لأن التسري والتزويج أمر أو أمران أباحهما الكتاب، ومعنى المباح هو الذي لك أن تفعله ولك أن تتركه حتى لو تركته طول العمر. هل يمنعك أحد عن هذا؟ هل يكون في تركك المباح كل العمر مخالفة لإباحته، مخالفة للشريعة، مخالفة للكتاب أو للسنة؟ أبدا. معنى أنه مباح أن لك أن تفعل لك أن تترك، لك في يوم أن تفعل وفي يوم أن تترك، ولك أن تفعل كل العمر ولك أن تترك كل العمر. بناء على هذا فالالتزام بتركه مقيدا يعني لهذه الزوجة أو مطلقا كل الحياة، إذا يعني مقيدا بوقت معين أو مطلقا مثلا لهذه الزوجة ما دمنا حيين ومتزوجين وأمثال ذلك، هذا لا ينافي كونه مباحا الذي جاء في الكتاب. فالالتزام بترك المباح لا ينافي الكتاب. بناء على هذا القسم الثاني يبطل. يقول مصنف في جواب هذا: أولا، عدم كون هذا المثال من القسم الثاني والاحتمال الثاني للمخالفة، وهي مخالفة الالتزام للكتاب، لا يعني انتفاء هذا القسم، إذ لهذا القسم مصداق آخر. ما هو مصداق آخر؟ يعني يكون فيه المخالفة للالتزام، الالتزام مخالف للكتاب، أين؟ في التزامك بفعل المحرم، يشترط علي فعل محرم ونلتزم بمقتضى الشرط بفعل محرم حرم في الكتاب مثلا، إن هذا الالتزام أيضا مخالف للكتاب. يعني كما أن الملتزم هنا والمضمون مخالف للكتاب لأن الكتاب حرمه يعني ألزم بتركه وأنت تفعله، تقول مثلا اشترط عليك والعياذ بالله أن تقذف محصنة مثلا، قذف محصنة خلاف الكتاب، نفس المشترط والمضمون مخالف الكتاب، أيضا الالتزام بفعل هذا مخالف للكتاب، فهذا مصداق آخر للمخالفة على مستوى الالتزام. فعدم كون الأول مصداقا لا يعني انتفاء القسم من أساسه لتحقق القسم في هذا الفرد. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، هو الفرد الأول، من قال بما قلت من أن الالتزام فيه بالترك لا يخالف الكتاب؟ وهذا النبوي نفسه، دليل الحديث نفسه، ما أدري كان النبوي أو لا، نص الوارد عن تفسير العياشي لا النبوي، هو نفسه دل على أن هذا مما يخالف الكتاب، لأنه مورده أن المرأة شرطت على زوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، وبهذا مما أباحه الكتاب، فينبغي على كلامك أن يكون تركه مما ليس فيه إشكال ولا ينافي، يعني الالتزام بتركه لا ينافي الكتاب ولا يخالفه. مع ذلك الإمام عليه السلام في هذا النص حكم ببطلان الشرط واستدل عليه بما في الكتاب من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع و أحل لكم ما ملكت أيمانكم، وهذه الآيات التي قرأناها. إذا نفس الحديث يدل على أن الالتزام بترك هذا مناف لما جاء في الكتاب من إباحته، فيجعله من أفراده. فلماذا أنت تقول هذا النحو الالتزام به لا ينافي الكتاب؟ هذا جواب ثاني. طبعا هذه الرواية لها تأويل يخرجها عما يقول المصنف، لكن يقول سيأتي التأويل وسيأتي أنه بعيد. واضح؟ جواب الثالث أن قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا ظاهر لو لم نقل صريح في إرادة فعل الشارط. الآن تنفعك المقدمة التي قدمت، المخالف ماذا؟ الملتزم أو الالتزام؟ متى يكون المخالف هو فعل الشارط؟ إذا فسر بالالتزام، لأن الالتزام فعل الشارط. أما إذا فسر بكون المضمون والمشترط هو المخالف، فالمضمون والمشترط ليس فعل الشارط، ووصف فعل الشارط وهو الالتزام بهذا المضمون بالمخالفة من جهة اشتمال الالتزام أو تعلق الالتزام بالمخالف، ولا يوصف ابتداء. واضح؟ إذا قلت وصف بحال المتعلق مثلا. إذن إذا دلت الرواية على أن المخالف هو فعل الشارط كانت أنسب بالاحتمال الثاني، وهي مخالفة الالتزام للكتاب. والآن هذه الرواية قلت تدل على أن المخالف هو فعل الشرط، لأنه ماذا قال؟ إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. يقول هذا صريح على الأقل ظاهر في إرادة فعل الشرط، لأن الشرط فعل الشرط، إلا شرطا أحل أو أحرم. الشرط تذكر عندما ذكرنا معنيا الشرط ماذا قلنا؟ له معنيان، أحدهما عرفيان يحمل عليهما الكلام الشرعي، أحدهما هذا معنى ما يلزم من عدمه العدم. واضح؟ هذا اسم ذات قلنا ليس فعلا أصلا، ليس فعلا. الأول هذا كان الثاني. الأول هو المعنى المصدري الحدث الفعل الذي هو يساوي الشرط يساوي الاشتراط. الشرط يعني اشتراط مصدر، ويتصرف ويشتق من، تقول شرط يشرط، اشترط يشترط. كيف اشترط يشترط من اشتراط ومشترط ومشترط له ومشترط عليه؟ كذلك من الشرط شرط يشرط، شارط مشروط له أو مشروط عليه. واضح؟ هذا بهذا المعنى. ومعنى مادته شرط الالتزام، فالشرط الالتزام والشارط الملتزم. هذا فعل، ذاك اسم ذات. الرواية تقول إلا شرطا حرم فعل تحريم الحلال. واضح؟ إذن هو الشرط معنى فعل، فيه فعل. إلا شرطا حرم، ليس الشرط هو الذي يحرم، الشارط هو الذي يحرم باشتراطه ذلك الشرط، فتنسب التحريم إلى الشارط. وكيف يكون يصح نسبة التحريم إلى الشارط؟ إذا صدر منه فعل، لأن التحريم في فعله لا في ذاته، ينسب إلى فعله لا إلى ذاته. واضح؟ فعل محرما، حرم حلالا أو أحل حراما، وهكذا. فيناسبه التفسير الأول شارط بالمعنى المصدري، إلا شرطا يعني فعل مشترط، حرم حلالا أو أحل حراما. لماذا نعين أن يكون فعله؟ إذ الكلام في فعله وليس في فعل الله تعالى مثلا، فإن الله تعالى لا يحرم حلالا ويحرم ويحلل حراما. واضح كيف؟ ولو فعل لكان بعنوان ثانوي كذا مثلا، لم يكن فيه بأس حينئذ، كان في ملاكه يعني. على كل حال الكلام ليس في فعله تعالى، الكلام في أفعال المكلفين، في الشرط المخالف، الشرط الذي يصدر من المكلف. فإما أن يفسر بالملتزم بالمضمون، أو يفسر بما يرجع إلى الشرط، إلى فعل الملتزم، إلى الالتزام. وبهذا البيان ظهر أنه لابد أن يفسر بما يرجع إلى الالتزام، لأنه نسب التحريم والتحليل إليه، ولا يتم إلا بتفسيره بمعنى الفعل الذي هو بمعنى الالتزام. فالمضمون، مضمون هذه الرواية في المحصلة يكون هكذا: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا التزاما من قبل الشارط يحل حراما أو يحرم حلالا. فيدل على أن هناك قسما من المخالفة هي مخالفة الالتزام، وهذا باطل. واضح كيف؟ هذا الثالث. رابعا يقول: هناك رواية هي أصرح من جميع ما ذكر فيما نريد، وهي رواية الشرط، رواية مرسلة مروية من كتاب الغيبة: الشرط جائز، أظن غيبة الشيخ يعني، الغنية، الغنية الغنية لا الغيبة، أنا اشتبهت، الغنية: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة. كيف نستدل على ما يريد المصنف؟ يقول: الشرط كما عرفت سابقا له معنيان: الفعل مصدر، وما يلزم من عدم العدم، الآن بينتهما. وهذه الرواية أولا ندعي أن المناسب فيها للشرط المذكور هو المعنى الأول. الشرط ماذا؟ بحسب الظاهر عرفا يعني ندعي هكذا: الشرط جائز بين المسلمين، يعني الاشتراط، الالتزام كله جائز بين المسلمين إلا أن يمنع منه كتاب أو سنة. هذا ولو تنزلنا وقلنا إن فيه الاحتمالين، يعني يمكن أن تأخذه بمعنى الالتزام الأول، ويمكن أن تأخذه بمعنى اسم الذات ما يلزم من عدمه العدم، مثل الوضوء في الصلاة كما قلنا هناك. إذا سلمنا أنه في نفسه قابل لهما، كلاهما ممكن، يمكن أن نقول يتعين إرادة الأول بالقرينة. ما هي القرينة؟ قوله عليه السلام: جائز بين المسلمين. لماذا؟ لأن الذي يوصف بالجواز لا يمكن أن يكون الذات. الشرط يعني ما هو اسم الذات مثل الوضوء جائز، لا معنى له بين المسلمين. الذي يصح أن يوصف بالجواز فعل الشرط، الشرط بمعنى الاشتراط الالتزام جائز بين المسلمين إلا أن يمنع منه كتاب أو سنة. واضح؟ لكن قد يناقش ويقال: إذا فسر الجواز بالحكم التكليفي يجوز يعني تكليفا، فكما تقول أن الأحكام التكليفية كلها موضوعها فعل المكلف، يحرم الفعل، يجب الفعل، ويجوز الفعل، فيصير الجواز بالمعنى التكليفي قرينة على أن محكومه موضوعه هو الفعل، فالشرط الذي هو المحكوم بالجواز يكون بمعنى الاشتراط الفعل، يصلح قرينة حينئذ. لكن يجوز في يجوز في جائز أن يراد منه الوضع، الشرط جائز يعني نافذ وضعا ممضى مؤثر. واضح؟ هكذا الصلح جائز. يعني الصلح جائز، والصلح جائز، الصلح جائز بين المسلمين، ما معنى هذا؟ يعني أنه يجوز تكليفا مباح؟ لا، هذه معاملة معاملات عادة يجيء الكلام في بيان حكم الوضع منضاط أو لا، هذا لإمضائها. نعم بعض المعاملات مثل الربوي إذا كان فيها حرمة تكليفية مثلا أو بيع الخمر ونحو ذلك يجيء الدليل الخاص، كما يبين عدم الإمضاء يبين الحرمة التكليفية، واضح كيف؟ لكن عادة المعاملات الدليل يساق لبيان حكم الوضع. فمعنى الصلح جائز يعني نافذ ماض بين المسلمين، كذلك هنا الشرط جائز يعني نافذ ماض وضعا. إذا كان هكذا فلا يتعين أن يفسر الموضوع لهذا الحكم بمعنى الفعل بمعنى الاشتراط، يمكن أن يكون بالمعنى الثاني يعني الشرط ما كان اسم الذات، إلا أن يقال بغض النظر عن قرينية جائز وأنها بمعنى التكليف أو لا، هو المناسب للباب ليس الشرط بالمعنى الثاني. الشرط بالمعنى الثاني هذا من معاني العامة للشرط، لكن محل الكلام ما يؤخذ يأخذه بعضنا على بعض في التزاماتنا الأخرى في البيع ونحوه لا يناسبه مثلا ذاك المعنى، هل يمكن أن تقول بهذا؟ لماذا لا يناسبه؟ شرط في هذا الباب التزام في التزام آخر يمكن أن يكون بالمعنى الآخر، يعني أخذ شيء في التزام يلزم من عدمه عدم هذا الالتزام مثلا، لكن ما زال للنقاش مجال، لأن المفروض أنه لا يلزم من عدمه العدم وإنما يلزم من عدمه خيار الشارط، إن شاء فسخ وأعدم وإن شاء أمضى كما هو. فلعل المناسب للمقام لما نحن فيه من معنيي الشرط العرفيين هو المعنى الأول، بهذه القرينة ربما بل يتم المطلوب، ويمكن حينئذ أن يقال إن هذه الرواية أصرحها على ما نريد. لكن هل الرواية التي يمكن أن نناقش فيها بهذا المقدار تكون أصرح؟ إلا أن يقال نحن ما ناقشنا، نحن كنا نتعلم ما كنا فاهمين، وبهذا التسلسل في النقاش فهمنا مقصوده، وأنه يريد أن المناسب للمقام من معنى الشرط هو هذا مثلا. وإذا كان مناسب للمقام من معنى الشرط فكل أخباري حينئذ تكون بهذا المعنى وفي أمان الله، ليس إلا هذا القسم من المخالف، هذا أيضا تقبل به. على كل حال في النفس من كون هذه أصرح الكل في الدلالة على مطلوبه شيء كبير وليس بصغير. أقرأ هذا المقدار، قال: ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب إما نفس المشروط والملتزم ككون الأجنبي وارثا وعكسه، هنا ككون الأجنبي وارثا وعكسه، بعض الأساتذة ما أدرس هذا قال ككون الوارث أجنبيا، هذا هو العكس.
ما في
فرق. ها؟ ما في فرق. ولماذا يحتاج المصنف أن يقول ككون الأجنبي وارثا وعكسه؟ ككون الوارث هكذا، لذلك أنا أفسره بهذا ككون الأجنبي وارثا عكسه، يعني الأول هو جعل من ليس بوارث وارثا، عكسه جعل من هو وارث ليس بوارث، وهو جعل القريب الرحم غير وارث، هذا عكسه. وإلا ذاك يعني ما أدري ماذا أعبر، ولا أريد أن أسيء الأدب كيف ما كان. وكون الحر أو ولد الحر رقا وثبوت الولاء لغير المعتق ونحو ذلك مضمون والمخالف. والمتصف بمخالفة كتاب إذن إما نفس المشروط وإما أن يكون التزام، واضح؟ التزام المشروط. مثلا مجرد عدم التسري والتزويج على المرأة ليس مخالفة الكتاب، واضح؟ الكتاب أباحهما، أنا أن لا أتزوج أو لا أتسرى لا يخالف، فإن المباح يجوز تركه، لكن إنما المخالف الالتزام بهذا الترك. فإنه مخالف لإباحة التسري والتزويج الثابتة بالكتاب. يعني كأنك عندما تأخذ على نفسك تلتزم على نفسك ألا أفعل خالفت الكتاب. سواحد قد يناقش هنا أيضا، من قال أن الالتزام بهذا مخالف للكتاب؟ إذا المقصود الالتزام القلبي، خب ليس في الكتاب لزوم الالتزام بالإباحة حتى يكون الالتزام بالعدم مخالفة، واضح؟ وإنما في الكتاب إباحة نفس الفعل، واضح كيف؟ وإذا المقصود الالتزام العملي، واضح؟ الالتزام الذي يقول إلى الترك العملي مطلقا، فبلي، وقال قد يقال إن المباح يجوز تركه أيضا مطلقا، فلماذا يكون التزام تركه دائما ومطلقا مخالفا لإباحته؟ وهل أشرع؟ أنا لست أشرع، الكتاب قال هذا مباح، أنا أقول نعم. يعني ماذا معنى مباح؟ لو قال واجب وأنا ألتزم لك بالشرط بالترك، أو حرام وأنا ألتزم لك بالفعل، فهذا في مخالف. لكن هو قال مباح، ما معنى مباح؟ لك أن تفعل، لك أن تترك، وأنا أريد أن أترك كل العمر، يمنعني؟ لا يمنعني. أخب إذا لم يكن يمنعني فيه عنه في نفسه، ولماذا يمنعني عنه بعنوان أنه مشترط، اشترطه على نفسي؟ ما الفرق؟ يعني قد يكون الحق مع هذا الذي قال هذه ليست بمخالفة. على كلين، وقد يقال إن التزام، هذا يريد أن يناقش، يقول لا قسمة ثانية، إن التزام ترك المباح لا ينافي إباحته، فاشتراط ترك التزويج والتسري لا ينافي الكتاب، إذن هذا القسم غير موجود. فينحصر المراد في المعنى الأول، مخالفة، مخالفة الملتزم والمشروط، وفيه أن ما ذكر من عدم كون هذا الفرد فردا لمخالفة الالتزام لا يوجب الانحصار. عندي فرد آخر، فإن التزام ترك المباح وإن لم يخالف الكتاب المبيح له، إلا أن التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرم له، واضح كيف؟ فهذا يكفي هذا مصداقا لهذا المعنى. إذن موجود المخالفة من القسم الثاني، هذا الجواب الأول. مع أن الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط ترك التزويج والتسري مخالفا للكتاب، الدالة على ذلك مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى، هي هذه موردها، الالتزام بما؟ بترك مباح، قال لا، واضح؟ نفس ترك مباح لا ينافي الكتاب، والكتاب لما يقول مباح يعني يقول لك أن تترك، لك أن تفعل، فما الذي هو مخالف الكتاب هنا؟ التزامه، فهي كالصريحة في هذا المعنى. وما سيجيء من تأويل الرواية الذي لو تم لخرجت عن هذا الشاهد، لكن هذا بعيد فلا يمنع. ثالث، مع أن قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا ظاهر بل صريح في فعل الشارط، وفعل الشارط ما هو؟ الثاني، الالتزام. فإنه أي الشارط الذي يرخص باشتراطه الحرام الشرعي ويمنع باشتراطه عن مباح الشرعي. إذن المحلل والمحرم الشارط، التحليل والتحريم فعل الشارط، والرواية قالت إلا ما أحل وحرم، يعني إلا فعل الشارط كذا. إذن كله شرط، كله التزام، جائز مشروع هم عنده، إلا التزاما حلل أو حرم، هذا المقصود. إذ ليس المراد، إذ المراد من التحريم التحليل ما هو من فعل الشارط للشارع، حتى لا تتوهم تحليل التحريم فعل الشارع، ليس هذا المراد، كلام فيما هو تحليل التحريم بالشارط لا بالتشريع ذاك الذي بدي الشارع. وأصرح من ذلك كله المرسل المروي في الغنية، الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة. هذا أيضا ناقشنا فيه قليلا والحمد لله رب العالمين.